إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريق الواضح، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم: الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة معلماً ومربياً، معلماً ومربياً صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك في أنه هو القدوة في كل شيء، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقدوتنا في كل شيء، في عبادته لربه، وفي أخلاقه، وفي آدابه، وفي سلوكه، وفي معاملاته، وفي علاقاته، وفي أقواله وأفعاله كلها، وقدوتنا في هذا كله صلى الله عليه وسلم. لكننا سنركز على جانب واحد من هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم معلم ومربي. لقد أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً. حباه الله عز وجل بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية وجوامع المثل والقيم الإنسانية، فكان صلى الله عليه وسلم نعم القدوة لأمته وللإنسانية أجمع في كل أحواله، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا ريب أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التعليم والتربية، التعليم والتربية والدعوة إلى الله عز وجل، تعليم أمته ودلالتهم على الخير. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن نعلم أيها الإخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع وهو مكة كان يمتلئ بالفساد، فطهر الله به البلاد والعباد وملأ العالم كله صلاحاً وإصلاحاً. يصور ذلك الصحابي جعفر ابن أبي طالب في كلمته التي ألقاها أمام النجاشي لما هاجر بعض المسلمين بسبب الاضطهاد والإيذاء الذي نزل بهم من قريش، هاجروا إلى الحبشة، فبعثت قريش من يأتي بهم، بعثت عمرو بن العاص وغيره يأتي بهؤلاء ويعودوا بهم إلى مكة، وبدأوا يكلمون النجاشي، بدأوا يكلمونه ويقولون إن هؤلاء تركوا دين آبائهم وأجدادهم وعابوا الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وهنا بدأ النجاشي بعقله وحكمته يسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الصحابة واحدا منهم يكلم النجاشي، يحاور النجاشي، وهو جعفر ابن أبي طالب، أخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، عن علي وجعفر. فقال جعفر: أيها الملك، بدأ يصور الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية، وتغيرت هذه الحالة إلى الأفضل وإلى الأحسن، إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد والاستقامة على الدين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، كنا مستمرين على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد علينا أمور الإسلام. هذا هو التصوير الذي صوره جعفر بن أبي طالب للنجاشي، إنهم كانوا يأتون الفواحش، يقطعون السبيل ويقطعون الأرحام ويأتون الزنا والقمار وغير ذلك من الذنوب والآثام، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان. هذه الصورة التي كان عليها المجتمع المكي بل والعالم كله تقريبا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان واقتراف الفواحش والمعاصي والذنوب والآثام، نقلهم من هذا كله إلى نور الإيمان وإلى نور الإسلام وإلى نور التوحيد. فهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، إلى التوحيد وإلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وكذلك التعليم والتربية. يقول الكاتب والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل، يقول عن العرب: هم قوم يضربون في الصحراء، يعيشون في الصحراء، لا يؤبه لهم عدة قرون، هذا قبل الإسلام، لا يهتم بهم أحد، فلما جاءهم النبي العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكفروا بعد قلة وعزوا بعد الذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، ربهم على الإيمان وعلى الإحسان، ربهم على التوحيد والاستقامة والتقوى والصلاح والعلم والمعرفة. ثم انطلقوا بعد موته صلى الله عليه وسلم فاتحين البلاد والعباد، وعلموا الدنيا كلها العلوم والمعارف. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث معلما للبشرية كلها، وهو القائل: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. صلى الله عليه وسلم، ولكن بعثني معلما ميسرا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل معلم، حيث ترى الدراسات التربوية الحديثة أن أفضل طرق قياس مستوى المعلم تقييم طلابه. إذا أردت أن تقيم المعلم وتعرف مقياس نجاحه في التعليم، قيم طلابه، انظر إلى طلابه. ولو اعتمدنا هذه الدراسات لتوصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم معلم وأعظم مرب. فعن طلابه وتلاميذه قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء هم طلاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه، علمهم ورباهم، فصنع منهم رجالاً، وصنع منهم جيلاً عظيماً، انطلقوا في الآفاق شرقاً وغرباً وعلموا العالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم انتهج أساليب تربوية وتعليمية ودعوية لتعليم الناس، كانت له أساليب عديدة ومتنوعة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرف في التاريخ معلما قط أحسن منه تأديبا وتربية، وأرقى خلقا منه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نستفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه، وتعليمه لأمته، وتعليمه للنشأ الصغار والشباب وسائر الخلق. فسنته مليئة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده. الإمام يخطب ويعلم الناس ويلقي فيهم الدروس والمواعظ، فعليه أن يتعلم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعلم في الجامعة وفي المدرسة، وكذلك الوالدان مع أبنائهما، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتثقيفية. فسوف يجدون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، سوف يجدون النماذج التربوية والأساليب التعليمية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذه الأساليب التعليمية والتربوية والدعوية تنوعت، وذلك حسب مقتضى الحال والأشخاص والزمان والمكان، بحسب الشخص، بحسب الزمن، بحسب المكان، بحسب الحال، يختار النبي الأسلوب الأمثل، الأسلوب الأحسن في التربية والتعليم. من هذه الأساليب أولاً الأسلوب العاطفي، يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم العاطفة في الدعوة والتعليم والتربية. وخذ مثالاً واحداً، فعن أبي أمامة قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن الشباب فيهم قوة وفيهم طاقة وشهوة، فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه ونسكت، ماذا تقول؟ وهل هذا معقول؟ زجروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه اقترب مني. فدنا منه قريبا، قال فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ تحب هذه الفاحشة لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. كذلك الناس لا يحبون هذا لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. فقال النبي: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. فقال النبي: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال الراوي: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، أقبل على الله عز وجل ولم يلتفت إلى مثل هذه المطالب التي أوحى الشيطان إليه بها. فانظر كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب، استخدم معه أسلوب العاطفة وأسلوب طرح الأسئلة، فاحتوى هذا الموقف بالأسلوب العاطفي في الدعوة والتربية. ظهر ذلك من قوله: أدنه، اقترب مني، اقترب مني كي أرد على سؤالك. فدنا منه قريبا، هذا بالإضافة إلى الإقناع بالأسلوب العقلي: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ هذا أسلوب جذب وأسلوب عقلاني للإقناع وأسلوب عاطفي. فهذا من أساليب التربية والتعليم، استخدام العاطفة. ثانيا، أسلوب الرفق واللين، والأمثلة على هذا الأسلوب في السيرة والسنة كثيرة جدا. فالنبي كان رفيقا جدا بمن يدعوه، وهو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وزنه، وما رفع من شيء أو نزع من شيء إلا شانه، أساء إليه. فأسلوب الرفق واللين كان هذا هو الغالب على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعليمه وعلى تربيته للناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، والقصة مشهورة. دخل المسجد فانتحى جانبا، أخذ جانبا وبال، هذا من جهله، من عدم علمه بآداب المساجد. فتناوله الناس، ججروه وقاموا ليمنعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بذنوب أو سجل من ماء ليراق على هذا البول، فأمر بسجل من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال النبي للصحابة رضي الله عنهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعا الرجل وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فانظر إلى حكمة النبي وإلى رفقه وإلى لينه، واستعمال هذا الأسلوب في الإقناع والتربية والتعليم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام يحيى بن شرف الدين النووي في شرح هذا الحديث: فيه، يعني في الحديث من الآداب، الرفق بالجاهل. ونحن نحتاج هذا في زماننا جدا، لأن كثيرا من الناس أعرضوا عن دين الله، فرطوا يعني، أو قصروا أو ضيعوا. فأنت في حاجة إلى أن تدعوهم، تعلمهم، تربيهم على دين الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج إلى الرفق في مثل هذا لكثرة المعرضين، وليس كل أحد يقبل نصيحتك، فتحتاج إلى أن ترفق به، إلى أن تدخل إلى قلبه بالرفق لتعليمه وتوجيهه ونصحه. قال النووي: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافاً أو عناداً. وفيه، أي في الحديث، دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. يعني الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد قام أو فعل ضرراً كبيراً وهو البول في المسجد، أو ضرراً وهو البول في المسجد، ضرر في مكان واحد في مكان محدد في المسجد، هذا ضرر. لكن إذا زجره الناس فقام وقطعوا عليه البول، فإن دائرة الضرر سوف تتسع، سوف تكبر. إذن أصبحنا أمام ضررين لا محالة، لا بد من وقوع أحدهما. الضرر الأقل وهو تركه يبول في مكان محدد، لأنه خلاص بدأ التبول، فتركه في مكان محدد. لكن إذا زجر وعنف سوف يقوم، وهو في هذه الحالة فتتسع دائرة البول، يكون في أكثر من مكان، فهذا هو الضرر الأكبر. فدفع الضرر الأكبر ندفعه، ندرأه، نبعده في سبيل تحمل الضرر الأصغر. الضرر الأصغر نتحمله. يعني وهذا يقع في حياتنا في أمور كثيرة، في التربية مع الأولاد، في التعامل مع الناس، قد يقع ضرران في حادثة من الحوادث، في موقف من المواقف، في شيء من الأشياء، في أمر من الأمور، يقع ضرران لا محالة، أحدهما صغير والآخر كبير. ماذا؟ كيف نتعامل في مثل هذا الموقف لو حدث؟ كيف نتعامل مع الضررين؟ نتحمل الأصغر في سبيل ماذا؟ في سبيل دفع الأكبر، اجتناب الأكبر. هكذا تقول لنا الشريعة، والأمثلة من السنة على هذا كثيرة لولا ضيق الوقت. فالمهم، هذا من فوائد الحديث، دفع الضرر الأكبر بتحمل الأصغر. وأيضا من الأمثلة على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في التعليم والتربية والتوجيه والنصح، حديث معاوية بن الحكم السلمي، وسمعناه من قبل كثيرا. قال معاوية بن الحكم يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. أثناء الصلاة عطس أحد المصلين في الصف، فقال معاوية يرحمك الله، وهو يصلي، معلوم أن تشميت العاطس من حقوق المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وفي رواية سبع، ومنها إذا عطس فشمته، بحرف التاء، فشمته، يعني إذا عطس وسمعته يقول الحمد لله فقل له يرحمك الله، فيرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة. لكن في غير الصلاة، في غير الصلاة، يعني إذا عطس في الصلاة تقول له يرحمك الله كما فعل معاوية بن الحكم؟ بالطبع لا. لكن لم يكن يعرف معاوية بن الحكم، لم يكن يعرف المسألة، فقال له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمي ياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يبدو أن هذا في بداية الفترة المدنية بعد الهجرة مباشرة، قبل أن تنزل أحكام كثيرة في الصلاة. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني اسكت اسكت. فلما رأيتهم يصمتونني، يطلبون مني الصمت والسكوت، لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه قاعدة، كلمة القاعدة، بل هي قاعدة. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما زجرني ولا ضربني ولا شتمني. قال له النبي بعد انتهاء الصلاة: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. خلاص، الصلاة لها ذكر مخصوص، لا يصلح أن تلتفت يمينا أو يسارا أو أعلى، إنما تنظر إلى موضع السجود وتخشع وتأتي بأذكار مخصوصة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في صلاته، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا ينفع فيها أكل ولا شرب ولا حركة زائدة ولا كلام من كلام الناس. قال النبي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أذكار مخصوصة. فتأملوا أيها الإخوة هذا الأسلوب الراقي جدا. فرغم أن هذا الخطأ من مبطلات الصلاة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف معاوية بن الحكم ولم يوبخه، إنما علمه برفق وأسلوب حسن. ومثال ثالث على أسلوب الرفق واللين في التربية والتعليم، ونحن نتعلم من هذه المواقف لنربي أنفسنا عليها في معاملة الآخرين مع الجيران ومع الأصحاب ومع المسلمين أجمعين، والمعلم مع طلابه وغير ذلك مما نحتاجه في هذا الباب. مثال ثالث: عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سلمة زوجة النبي، وكانت قبل ذلك متزوجة بأبي سلمة، فلما استشهد رضي الله عنه في أحد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أبنائها عمر ابن زوجها الأول، عمر بن أبي سلمة كان صغيرا، فهو ربيب النبي، تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو المعلم الأول والمربي الأول في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. واعلموا هذا أيها الإخوة، أن النبي لم يكن يترك خطأ أبدا إلا ويصححه، كما في مثل هذه المواقف والحوادث التي نسردها عليكم، وفي غيرها عشرات المواقف والحوادث، لم يكن النبي يترك خطأ لا صغيرا ولا كبيرا إلا ويعلم صاحبه الصحيح. فعمر بن سلمة كان ولدا صغيرا وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يده، يد الطفل، تطيش في الصحفة، في الطبق تطيش، يعني يأكل من الوسط ومن جوانب الطبق، يعني لا يأكل من أمامه كما هي السنة. فالنبي رآه فلم يترك هذا الخطأ، مع أن الولد صغير. منا من يقول: الولد لا يزال صغيرا، وهذا يحدث مثلا مع البنات الصغار، آباؤهن وأمهاتهن يتركون البنات الصغار يلبسن الملابس العارية، البنت في سن 9 و8 و7 وأقل، فإذا قلت للأب أو للأم: حشمي ابنتك، يعني ألبسيها الملابس الحشمة، علميها الحجاب وهي صغيرة حتى إذا كبرت لا ترفض الحجاب، فيقول الأب أو الأم: إنها صغيرة، كيف ذلك؟ الصحابة علموا أولادهم وهم صغارا، علموهم الأدب، علموهم الحشمة، علموهم الأخلاق، علموهم الصلاة، حتى علموهم كيف يقفون في الصف أثناء الصلاة، القدم في القدم والكتف في الكتف، علموهم هذا أيضا، وعلموهم الصيام وهم صغار. هذا موجود بكثرة في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يترك عمر بن أبي سلمة على هذا الخطأ رغم أنه صغير، إنما علمه، لكن علمه برفق ولين وهذا هو الشاهد في الأسلوب الذي نتكلم عنه الآن، الأسلوب الثاني في التربية والتعليم، وهو الرفق واللين في الله في 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 التعليم والتأديب. فقال له: يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من الناحية التي قريبة منك في الطبق. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الصغار، وكيف نرفق بهم، وكيف نعلمهم. وخذ مثالا رابعا في هذا الأسلوب، والأمثلة كما قلت لك بالعشرات في استخدام اللين والرفق في التعليم والتأديب. هذه القصة تتعلق بمسألة في التوحيد في العقيدة، والنبي كما قلت لك لم يكن يترك صغيرة ولا كبيرة، لا في العبادات ولا في الأخلاق ولا في الآداب ولا في العقيدة إلا ويصححها. والرواية تقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط كان المشركون يتخذونها للتبرك بها، وهذا شرك بالله، لا يجوز التبرك بحديد ولا بشيء، إنما هذا من الشرك. فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة كما لهم مثل هذه الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها العادات القديمة، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي لم يعنفهم أبدا، وإنما بين لهم الصحيح وعلمهم العقيدة الصحيحة، وأن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم حينما يذهبون إلى الأضرحة ويتبركون بمقصوراتها بالحديد، يضعون أيديهم على هذه المقاصير أو هذه الأضرحة ثم يمسحون بها أجسادهم تبركا، هذا شرك أيها الإخوة. فنسأل الله العفو والعافية، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فإذا هذه أمثلة وغيرها كثير تؤكد لنا هذا الأسلوب النبوي الراقي في التعليم والتأديب. أسلوب ثالث، أسلوب العتاب. النبي قد يعاتب أحدا في تصرف من التصرفات، فهذا أبو ذر عير رجلا بأمه، فقال له النبي: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني رغم أنك مؤمن لكن لا يزال فيك بعض الأمور الجاهلية. وهذا في أي مؤمن، في أي مسلم، قد يكون مصلياً صائماً حاجاً قارئاً للقرآن لكن فيه رواسب جاهلية، ربما يغتاب، ربما ينم، ربما يشتم أو يسب، هذه كلها أمور جاهلية. فالنبي عاتبه أسلوب العتاب، وهذا يدل على مشروعية التأديب بالتوبيخ والزجر أحيانا عند الضرورة. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث، والحديث صحيح البخاري: وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالتوبيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عذل بحرف الذال، يعني لام أبا ذر رضي الله عنه وأدبه باللوم والتأنيب بقوله: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأجل مقالته تلك للرجل وتعييره إياه بأمه، فدل ذلك على جواز مثل هذا النوع من التأديب، التوبيخ عند الضرورة لكن بأدب أيضا. الأسلوب الرابع من أساليب التربية والتعليم والتوجيه تحفيز الأذهان بالسؤال. أنت إذا كنت معلماً أستاذاً في المدرسة أو الجامعة وتلقي الدرس أو المحاضرة، فيمكن أن تستخدم أسلوب طرح الأسئلة لتحفيز العقل والذهن، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وهذا حديث محفوظ ومشهور. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا يملك دراهم ولا أمتعة. فقال: إن المفلس من أمتي. لاحظ، المفلس مسلم من أمتي، هو مسلم، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، سبحان الله. ويأتي مع هذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، من حسنات المفلس الذي ضرب وشتم وهذا، وهذا من حسناته الذين ضربهم شتمهم أخذ أموالهم سفك دماءهم، يأخذون من حسناته. فإن فنيت انتهت حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن ما نحتاج منه الآن في موضوعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الأسئلة، طرح السؤال لتحفيز العقل: أتدرون من المفلس؟ وطبعا الحديث يخوفنا، لابد أن يخوفك. أنت تصلي وتصوم وتحج وتقرأ القرآن، وربما بالإضافة إلى هذا ترتكب بعض المعاصي كالنميمة والغيبة والضرب والشتم والقذف، فماذا يكون مصيرك إذن إذا حدث منك هذا، مع أنك تصلي وتصوم وتحج؟ وهناك نوعية من هذا، هناك أفراد في الأمة من هذا النوع، تجده يصلي ويصوم ويحج، لكن تجده يقع في الغيبة والنميمة، وربما اعتدى على الآخرين وظلمهم في أموالهم أو في أنفسهم، نسأل الله العافية. فلنحذر كل الحذر أيها الإخوة، وأمسك عليك لسانك وجوارحك، وحافظ على حسناتك حتى لا تضيع منك يوم القيامة. فالشاهد الذي نحتاجه هو أسلوب طرح الأسئلة في التعليم وفي التربية. أسلوب خامس، وهو أسلوب ضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة لتقريب المعنى. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل شيء، تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك شرارة تخرج من الكير، آلة صنع الحديد أو النفخ، إذابة الحديد، يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالنبي هنا استخدم أسلوب ضرب المثل حتى يسهل عليك فهم المعنى. وأسلوب سادس من أسلوب التربية والتعليم استخدام لغة الأرقام. كان أحيانا يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام الأرقام لسهولة الحفظ، فمن ذلك هو كثير جدا في السنة. فمن ذلك عن أبي كبش الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أشياء، يعني ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، المال لا يقل أبدا ولا ينقص في الحقيقة بإخراج الزكاة والصدقات. ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة يمد يده للناس يسألهم يعني إلا فتح الله عليه باب فقر. فالتعليم بلغة الأرقام فيه سهولة ويسر على المتعلم، وذلك بحفظ الأعداد وتذكارها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لغة الأرقام استخدامها في التعليم والتربية. وأيضا سابعا من هذه الأساليب التربوية والتعليمية والدعوية أسلوب المزاح والمداعبة، أسلوب استخدام المزاح. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني، يعني ابحث لي عن ناقة أركبها، احملني. فقال النبي: إن حاملوك على ولد ناقة، ابن ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ ولد الناقة صغير يعني، ما أصنع به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب الفكاهة بس الصادق، لأنه لم يكن يمزح إلا صدقا صلى الله عليه وسلم: واحذر يا أخي، إذا مازحت غيرك فلا تمزح معه إلا بالصدق. وهذا مشهور بيننا الآن، ما يعرف بالنكات، النكت، كثير منها قائم على الكذب. فاحذر يا أخي من مثل هذا. فالنبي كان يمزح نعم، وأباح ذلك أي نعم، لكن بالصدق، أن يكون المزاح صدقا. فقال له النبي: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فكان قوله مداعبة للرجل ومزاحا معه، وهو حق لا باطل، لأنه كان لا يقول إلا صدقا. فهذه سبعة أساليب في التربية والتعليم أيها الإخوة نحن في حاجة إليها في معاملاتنا مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع أصحابنا، مع طلابنا في الجامعات وفي المدرسة وغير ذلك، حتى في التعامل في الشراء والبيع والمعاملات الأخرى المالية وغيرها. هذه هي الأساليب العلمية والتربوية والدعوية في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حري بالمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات ومن يتولى هذه المهمة الشريفة أن يقتفي أثره بهديه ويهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير كل الخير. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنحن على عتبة عام دراسي جديد، والمعلمون في الجامعات والمدارس يحتاجون إلى مثل هذه الأساليب النبوية التربوية التعليمية لتعليم الطلاب وتربيتهم وتأديبهم. ونتكلم الآن عن وسائل وسبل تحصيل العلم. العلم إما شرعي وإما دنيوي، فالشرعي كالتوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه واللغة وآدابها إلى غير ذلك، ونحن في أشد الحاجة إلى ذلك. كل منا يجب أن عليه أن يتعلم دينه، شريعة الإسلام، يأخذ الضروري منه، الضروري من أحكام الطهارة، كيف يزيل النجاسة، كيف يتطهر، يتوضأ، يغتسل، كيف يصلي، كيف يصوم ويحج، وكيف يتعامل مع الناس في البيع والشراء وفي المعاملات المالية والبنكية وغير ذلك. يجب عليك أن تتعلم الضروري من هذا، وإلا كنت أو كنت أو كنا آثمين. ولا ترتفع الجهالة عن دين الإسلام إلا بهذا، إلا إذا تعلمنا هذا الدين الضروري من الأحكام. وأما العلم، العلم الدنيوي، فيجب على الكفاية، من قام إذا قامت به مجموعة سقط الإثم عن الباقين، كعلوم الطب والفيزياء وعلوم الفلك والرياضيات وغير ذلك من العلوم الدنيوية. فهذه العلوم كلها تحصيلها له آداب، وعلماؤنا كتبوا في آداب تحصيل العلم كتباً كثيرة. ونسوق إليكم بعض هذه الآداب. أولاً الإخلاص، إذا أقدمت على التعلم علماً دينياً أو دنياوياً فأخلص لله عز وجل، فالعلم عبادة لذلك يحتاج إلى الإخلاص، وكل العبادات مبناها على الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعبدوا الله كل العبادات، ومنها تحصيل العلم. لذلك نحتاج في بداية طلب العلم إلى الإخلاص. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يتفاخر يتباهى يقول أنا عالم أنا طالب علم، مفاخرة، فهو رياء طبعا. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، يجادل به أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. ومن هذه الآداب القراءة وصحبة العلماء، فعلى طالب العلم أن يكثر من القراءة في كتب العلم، وأن يجلس أمام ركب العلماء، بهذا سوف يتعلم، يتعلم من العلماء علمهم وأدبهم وأخلاقهم. لا سيما أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كما أن صحبة أهل العلم شرف ومنفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلازم كبار الصحابة يتعلم منهم، فقيل له: كيف بلغت هذا العلم وأنت شاب؟ فقال: بلسان سؤول يسأل العلماء، وقلب عقول. وهذا أبو هريرة كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء بطني. ولذلك أبو هريرة يعد من أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن رسول الله، ملازمة العلماء. إن القراءة تغذي الفكر، وصحبة العلماء تثقل العقول، تنمي العقول. فمن جلس في رياض القرآن والسنة ونهل من معين العلماء حيا قلبه وقوي فكره، وتربى على النور الذي به تبنى الحضارات وتصان الأمم. أيضا من آداب تحصيل العلم وأساليبه تقوى الله والبعد عن المعاصي. لا يمكن أبدا أن تفوز بالعلم إلا بتقوى الله. لا يمكن أبدا أن تحظى بالعلم النافع إلا بتقوى الله إذا أردت أن تسلك سبيل العلم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. فالمعاصي تنسي العلم. وقال ابن القيم رحمه الله: المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب، فإذا ضعف التعظيم ضعف العلم والفكر. وتقوى الله ليست زينة في حياة المؤمن، بل هي النور الذي يضيء العقل والصفاء الذي يحفظ الفكر. فالمعاصي حجاب غليظ على العقل، والتقوى مفتاح كل خير. وما يفتح باب الفهم وبها بالتقوى يفتح باب الفهم وتستنير مسالك التفكير. وأخيراً وليس بالأخير، رابعاً من أساليب التعلم وتحصيل العلم التدوين والبحث العلمي. فالتدوين تدوين العلم. إذا كنت في جلسة علمية مع شيخ فليكن معك الورق والقلم فدون، أو سجل، إما بمسجل ثم بعد ذلك تكتب وتفرغ هذا التسجيل، فلا بد أن تدون. وكذلك الطالب في الجامعة في المحاضرة أو الطالب في المدرسة يدون ما يكتبه الأستاذ. فالتدوين والبحث هما جناحا الفكر. فمن اكتفى بالحفظ ضاع علمه، ومن جمع بين الحفظ والتدوين بقي علمه. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون يكتبون. وقال عز وجل: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالكتابة. وقال أيضا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، حفظها وفهمها فأداها كما سمعها. كالأئمة الكبار في الحديث سمعوا الروايات بالتسلسل بسلسلة الأسانيد، كالإمام البخاري وتلميذه مسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والشافعي. هؤلاء لهم كتب حديث. من أين جاءت إليهم هذه الأحاديث؟ بالرواية. فكانوا يكتبونها، يحفظونها ويكتبونها. فخرج صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي بالمئات كتب الحديث دونت أو دون أصحابها هذه الأحاديث وسجلوها. فقال النبي: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال الإمام أحمد: ما كتبت شيئا إلا حفظته، وما حفظته إلا عملت به. كتبت، ما كتبت شيئا إلا حفظته. كتابة وحفظ، العلم حفظ وكتابة. وقال أيضا: من المحبرة إلى المقبرة. لما رآه رجل يكتب الأحاديث فسأله: يعني إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، إلى أن نموت. وقال الإمام الخطيب البغدادي صاحب موسوعة تاريخ بغداد يقول: الكتابة مع قلة الحفظ أبلغ في العلم، الكتابة مع قلة الحفظ أبلغ في العلم من كثرة الحفظ مع ترك الكتابة. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فبالقلم حفظ الوحي، وبالتدوين بنيت الحضارة الإسلامية، وبالكتابة صارت عقول العلماء تنبض عبر القرون. أيها الإخوة، نحن في أشد الحاجة إلى تلك الآداب النبوية التعليمية والتربوية والدعوية في معاملتنا وفي علاقاتنا مع الناس أجمع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يرزقنا الرفق في الأمر كله. نسألك رضاك يا ربي والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك يا رب علما نافعا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. لا تدع لنا يا رب في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دائما إلا سددت دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن كلها صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. احفظ بلاد الإسلام من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل غزة فرجا ومخرجا، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اجعل لهم فرجا ومخرجا مما هم فيه، وارحم موتاهم وداو جرحاهم يا رب العالمين، وأطعم جائعهم يا رب العالمين، وفك عنهم الكرب والهم والحزن يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر الكنانة، واحفظ جيشها وأرضها وأهلها يا رب العالمين، ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه النفع للبلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.